إلى أين يا شباب الأمة؟
أعلم أن كثيرا منكم منشغلة قلوبهم بموضوع الحج.
السفر بالطائرة ذهابا وإيابا.
على متن أي رحلة سننتقل؟
الركاب بغير عجل.
عزيزي المسافر،
يا من نويت السفر،
النداء الأخير.
على حضرة الركاب المسافرين على الرحلة رقم 1874، الرجاء التوجه إلى صلاة المغادرة استعدادا للسفر. وشكرا.
لا بد من الحاجة إلى السفر.
سفري بعيد وزادي لا يبلغني.
والذين أدمنوا السفر ينتظرون الإجازات بفارغ الصبر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
رافقتكم السلامة، صاحبتكم الكرامة، معكم عناية الله، تحوطكم رعاية الله.
كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا، لأن الحافظ الله.
لا تلبث الطائرة أن تبرح أرض المطار ومدرجة، إذ بك ترى أحوالا مدهشة، تنقلب تلك العبايات السود لتتحول كبينة الطائرة إلى صالة عرض أزياء، فهذه بشعرها السافر، وهذه بنحرها البادي، وهذه بساقها العاري، وهذه برائحتها الفواحة، وهذه بفتنتها.
فهؤلاء الذين حب التفلت من الدين،
وهؤلاء مساكين
شياب في هالمطارات يسحبون.
تقودوه يمينا وشمالا، إن قالت نسافر قال نسافر.
إلى أين السفر؟
السفر
إلى مكة؟
لا لا،
إذن إلى المدينة المنورة،
بل إلى فرنسا وإلى لندن.
يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين المشركين.
عزيز المسافر،
في تلك البلاد يقتل الإنسان،
الأمن مفقود، أرقى دولة في العالم.
رأيته يتسول.
لا تسافر لتزني.
وكم من الأبناء رجعوا بالإيدز.
مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز.
ولكن الفاجعة أكبر عندما ينقل هؤلاء فيروسات الأمراض إلى من؟ إلى زوجاتهم المحصنات الحرائر العفيفات.
ها هو الإيدز، ها هو الهربس، ها هي أمراض لم تسمى بعد، ظهرت خطيرة أخطر من الإيدز. فاتقوا الله عباد الله.
يا من أعددت التذكرة.
لا تسافر لتشرب الخمر.
نقول لمن يمم وجه غربا أن نقول له: عد إلى مكة والمدينة.
حي على الصلاة.
عزيزي المسافر،
بلادنا هذه اشتملت على مناطق متنوعة، مناطق تناسب في الصيف وأخرى تناسب في الشتاء. اشتملت على الحرمين الشريفين يتزود فيهما العبد من طاعة الله وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ومن زاد الآخر.
النداء الأخير.
المسافرون للعمرة.
وصلتوا أنتم؟
والله
وصلنا.
اليوم سوف تسافرون سفرا قصيرا.
تحنت القلوب إلى بيت الله الحرام.
يدفع لي يا الشوق دايم ناحية مكة، يرتاح قلبي لها لا حل طاريها.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
ومع المحطة الأولى.
لا تصحبن الأحمق المائق الشمقمق، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. إن اصطحاب المائق من أعظم البوائق، فإنه لحمقه وخبطه في عنقه يحب جهلا فعله وأن تكون مثله يستحسن القبيح ويبغض النصيح.
عزيزي المسافر،
همسة في أذنك قبل السفر.
لا حرج أن يكون هناك السياحة والسفر المباح، كأن يذهب مثلا إلى المناطق الصيفية في المنطقة الجنوبية في ربوع عسير وربوع غامد وزهران وربوع الطائف ولقربها من مكة، وكذلك المناطق التي تطل على البحر كالمنطقة الشرقية والغربية، مع تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على أداء الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمحرمات وعدم تبرج النساء.
يسر تسجيلات البردين بالتعاون مع مؤسسة أسمع أن يقدم لكم أنيس المسافر.
أخي المسافر، نظرا لطول الطريق فيسرنا أن نقف معك في عدة محطات للراحة والاستجمام، ومع المحطة الأولى
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، فأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، ما يتعلق بالسفر وأحكام السفر، تعلم هذه العبادة وتعلم ما فصل الله فيها، من ذلك أحكام السفر. إذا راجع الإنسان الكتاب والسنة وتدبر الكتاب والسنة عرف أحكام السفر وعرف غيرها. فأحكام السفر قد بيّنها الله جل وعلا وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الكفر. ومن النبي بيّن ذلك، فكان إذا سافر قصر الصلاة، وجاءت السنة بأن القصر يكون في الأمن والخوف جميعا، أوضحت السنة أن القصر في السفر مشروع في حال الخوف والأمن جميعا. كان الرسول إذا سافر صلى ركعتين، وأما الفطر إن شاء أفطر وإن شاء صام، والفطر أفضل. قال جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر إذا كان في السفر يشرع له الترخص بأحكام السفر، يشرع له يصلي ركعتين في السفر ويفطر في رمضان، هذا هو الأفضل، وإن صام فلا حرج، وإن أتم صحة صلاته، لكن كونه صلي ركعتين أفضل. وإذا دعت الحاجة للجمع جمع، إذا كان على ظهر شيء يعني يرتحل قبل غروب الشمس مثلا، يؤخر المغرب مع العشاء ويصليهما جمع تأخير، وهكذا إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر وصلاهما جمع تأخير. أما إن ارتحل في أول وقت، في أول وقت الظهر، فإنه يقدم العصر مع الظهر ويصليها جمع تقديم، أو ارتحل في سفر الليل بعد غروب الشمس فالأفضل يقدم العشاء مع المغرب ويصليهما جمع تقديم، هذا هو السنة للمسافر. ولا يصلي الرواتب، الأفضل ترك الرواتب إلا سنة الفجر فإنه يصليها مع الفجر، وهكذا التهجد بالليل والوتر مشروع للمقيم والمسافر جميعا، المسافر يوتر ويتهجد بالليل كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. أما سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة العصر، هذه الأفضل تركها في السفر، وهذا من رحمة الله وتخفيفها على عباده جل وعلا، أسقط عنهم نصف الرباعية فضلا منه جل وعلا وتيسيرا منه سبحانه وتعالى في حال السفر. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة ما يقارب 80 كيلو، إذا كان خرج من عامر البلد بين عامر البلد وبين مقصده 80 كيلو أو أكثر، هذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، مسيرة يوم وليلة للمطية. والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من ضلات الفتن.
أرجو الانتباه،
نصائح قبل السفر.
الإعداد الجيد للرحلة، فليس من المناسب ما يقوم به البعض من جعل ليلة السفر ليلة لتجميع وإنهاء الأعمال المتعلقة بأمور السفر كتعبئة الحقائب واستبهاد الجهد الكبير في وقت ضيق وحرج.
عزيزي المسافر، لحظة من فضلك.
إن التخطيط للسفر لقضاء عطلة الصيف أو غيرها من العطلات يقتضي قبل كل شيء الحجز قبل السفر بفترة، سواء كان حجز تذاكر بأنواعها وكذلك السكن بأنواعه، حتى لا تتفاجأ بعدم وجود أماكن شاغرة ولئلا يضيع وقته.
عزيزي المسافر،
لكي تتفادى السرقة أثناء سفرك في الفنادق أو الشقق أو المطارات، هناك وصايا لحفظ أموالك وحقائبك وتفادي السرقة في المطارات والفنادق. 1- عندما تحزم أمتعتك لا تضع الأشياء الثمينة مثل النقود والبطاقة الشخصية أو بطاقة العائلة أو جواز السفر أو المجوهرات في الحقائب التي تنقل عبر أجهزة الفحص الأمنية، بل احملها في يدك. 2- أقفل جميع الحقائب بما فيها حقيبة اليد، لأن عملية كسر الحقيبة المقفلة بغرض سرقتها يستغرق وقتا أطول، مما يجعل اللص يتراجع ويبحث عن سرقة أسهل. 3- لا تدع أمتعتك تغيب عن ناظريك طوال الرحلة، واحتفظ بها دائما في متناول يدك. لا تحاول مطلقا إظهار الأشياء القيمة أو الثمينة، لأن بعض اللصوص يخاطرون ببذل الجهد والوقت في سبيل الحصول على صيد ثمين، خاصة الأشياء الخفيفة الوزن سريعة البيع مثل الجوال وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. احمل هذه الأشياء معك إذا كنت مسافرا بمفردك وليس بصحبتك من يقوم بمراقبة أمتعتك عند ذهابك إلى الحمام. 4- عند إقامتك في الفندق استخدم خزائن الأمانات لحفظ أي ممتلكات ثمينة لست في حاجة إليها في ذلك الوقت. 5- عندما تغادر الغرفة فإن إضاءة المصابيح قد يثني اللصوص عن اختيار غرفتك للسطو عليها.
احذر تسلم.
تجنب التعامل مع الغرباء، واحذر إظهار محتويات محفظتك النقدية أو التباهي بما تحمله من أموال.
احذر تسلم.
يبدو أن هناك مجموعة من المحتالين دائما ما يلجؤون إلى الطرق الملتوية، ومن ذلك مجال السفر والسياحة الذي أصبح طريقا من طرق الاحتيال والنصب على السياح، لا سيما المنصحين منهم. ومن طرق هؤلاء المحتالين استقبال المسافرين في محطات السفر وعرض الشقق المفروشة عليهم كمصيدة يتم من خلالها ابتزازهم وسرقتهم بالإكرام. والسائح أيا كان لا بد له من الحيطة والحذر وعدم الالتفات لهؤلاء والإغراءات التي يقدمها أفراد تلك العصابات من المحترفين الذين ما برحوا في اتباع شتى الطرق والوسائل للنصب والاحتيال وممارسة السرقة والاختلاس.
أرجو الانتباه،
في جميع الرحلات وعند وصول الطائرة إلى محطة الوصول يعلن أحد ملاحي الطائرة عن الشكر للركاب ويطلب منهم ألا ينسوا شيئا من أغراضهم الشخصية. وعلى الرغم من هذا التنبيه المتكرر، فإن عمال النظافة للطائرة يخرجون في كل مرة بغنيمة مما نسيه الركاب.
من العادات السلبية
التزاحم عند الدخول إلى الطائرة والجلوس فيها، وكذلك عند الخروج منها في محطة الوصول.
إرشادات هامة قبل أن تسافر بسيارتك.
أولا، النوم الكافي. من له خبرة بقيادة السيارة لمسافات طويلة يدرك أنه من خلال عدم النوم الكافي ليلة السفر أو من خلال التعب والإرهاق تتولد عند السائق حالة من عدم الاتزان النفسي التي يصاحبها نقص في التركيز. هذه الحالة قد تكون سبباً في وقوع حادث، فخذ قسطاً كافياً من النوم قبل السفر. ثانياً، لا تنسى حقيبة السفر الطبية. ثالثاً، افحص السيارة بالكامل. احتياجات المسافر: يحتاج المسافر إلى كثير من الأشياء التي يحملها معه خلال رحلته، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية. لا تنسى المصحف، ساعة المنبه، جهاز المسجل الصغير لسماع أشرطة القرآن والمحاضرات والدروس، وكذلك كتاب الجيب لاستغلال أوقات الفراغ. ولا تنسى بطانية خفيفة لاستخدامها خلال فترات الانتظار الطويلة بالمطارات أو لمواجهة البرد في بعض الطائرات أو بالفنادق التي لا يوجد بها أغطية كافية.
البرنامج الثقافي الأول:
على أمير الرحلة أن يضع برنامجا ثقافيا يحتوي على العلم النافع والطرفة المسلية واللغز المحرك للأذهان والقصة المؤثرة والقصيدة الجميلة والمسابقة المثيرة. ويساعده على هذا بعض الإخوة، فيقومون بالتنسيق فيما بينهم على ترتيب البرنامج لتخرج الرحلة في أبهى حللها وأجمل صورها إفادة واستفادة، لا سيما إذا كان في الرحلة علماء أو طلبة علم. ولا بأس بأخذ بعض كتب المسابقات للاستعانة بها ووضع جوائز للفائزين بها تشجيعا لهم وحفزا لهممهم وترغيبا لتعليمهم وتثقيفهم.
البرنامج الثاني المقترح:
بما أن الطريق طويل فيمكنك استغلالها ببرنامج ممتع يطرد الملل والسأم ويضفي نوعا من الألفة والمرح بين أفراد العائلة. ربما يعجبك هذا البرنامج المقترح. يبدأ البرنامج بتلاوة خاشعة بصوت جميل، أو يقرأها أحد الصغار لمدة 10 دقائق أو أكثر، ويمكن تكرارها من فترة لأخرى لإشاعة الهدوء. الاستماع إلى شريط محاضرة قصصية مفيدة ومسابقات مشوقة وأسئلة وأجوبة وألغاز من هو إلى آخره، فوائد ومعلومات يشارك فيها كل أفراد الأسرة، لعبة مسلية مفيدة تلعبها كل العائلة. يقسم البرنامج على العائلة، فيكون كل فرد مسؤول عن فقرة من الفقرات.
المحطة الثانية من آداب السفر:
أول آداب هذا السفر أن يقلع المسلم عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فإن السفر قطعة من العذاب، وإن السفر عرضة للإنسان فيه الأخطار والمصائب والبلايا، فليحرص المسلم في أسفاره أن يبتعد عن المعاصي وأن يبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها. الأمر الثاني أن يكتب المسلم وصيته التي يريد أن يوصي بها وأن يشهد عليها. الأمر الثالث أن يستحل المسلم ممن ظلمهم بمظالم، سواء كانت في مال أو عرض أو سب أو غير ذلك. أمر آخر أن يسن للمسلم أن يسافر يوم الخميس، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السفر في يوم الخميس، كما رواه الإمام أحمد والبخاري. ولأن يوم الخميس يوم مبارك يوم تعرض فيه الأعمال على الله، والمسافر ترجى إجابة دعواته، وفي يوم الخميس يوم فاضل تعرض فيه الأعمال على الله تعالى. الأمر الثالث، أن يطلب المسلم من أهل الخير الوصية والدعاء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سفرا، فقال: يا رسول الله أوصني، أوصني يا رسول الله. قال: أوصيك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع ترتفعه تقول الله أكبر. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ومن آداب السفر كذلك، يستحب للمقيم توديع المسافر، لقول قزعة قال لي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: هلم إلي أودعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا. فقال: إن رسول الله كان يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. من آداب السفر قراءة دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بدعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. ثم يكمل: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إلى آخر الدعاء. وينبغي للمسلم في سفره أن يشغل وقته في طاعة الله تعالى، ويحمل معه ما يقضي به سفره، فإن الطريق طويل ويحتاج إلى أن يقضي الإنسان فيه وقته، ولا قضاء للوقت إلا في طاعة الله. كم من الناس يتحدثون حديث الركب، إما أكلوا أعراض إخوانهم المسلمين، أو تكلموا بغيبة أو نميمة، أو سمعوا زمرا وطربا ومعصية، فنقول: رويدكم، احملوا معكم أشرطة القرآن والمحاضرات والدروس وغيرها لتملأ وقتك في طاعة الله، فإنك في سفر طاعة، فلا تقدم طاعتك بمعصية الله تعالى في هذا السفر. وينبغي للمسلم أن يحرص على الرفيق الصالح الذي يأنس به ويتعاون معه على طريق الخير والاستقامة، يتعاون معه على مشاق الطريق. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فيحرص المسلم في أسفاره أن يكون ثلاثة فأكثر، ويسن للمسلم في أسفاره كلها إذا خرجوا ثلاثة فأكثر أن يجعلوا واحدا منهم أميرا عليهم، وتأمير ذلك الأمير فيه مصلحة عظمى، إذ لا يحصل في أثناء الطريق نزاع ولا خلاف ولا شقاق، بل يستمعون لقول هذا الأمير ويمتثلون أمره في الوقوف والجلوس وفي تقديم وقت الغداء والعشاء والفطور وغيره، لأن من عصى هذا الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمقيم كذلك أن يوصي المسافر قبل أن ينطلق بالدعاء له، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسانا أخي من دعائك. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. ويستحب كذلك لمن نزل في منزل، فإن الناس في أثناء الطريق ربما ينزل لقضاء حاجة يحتاجها، إما من بول أو غائط أو شرب ماء أو لصلاة أو غيرها، فالسنة للمسلم إذا نزل المنزل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي روته لنا خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الحديث قد رواه أحمد ومسلم. ويستحب كذلك لمن رجع من أسفاره أن يكبر على الشرف ثلاثة، ويستحب كذلك أن يصحب المسلم نفقة طيبة حلالا يشعر بأنها لم يشبها شيء من الشبهة. كم من الناس يخرجون في أسفارهم ويحملون معهم نفقات لانتدابات لم يذهبوا إليها، أو خارج دوام لم يعملوه، أو لأموال محرمة اكتسبوها عن طريق بيع شيء من المحرمات. ونقول لهم رويدكم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك روى لنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالمرسلين أمرهم بقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغدي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثم نقول كذلك: ينبغي للمسلم أن يحرص في سفره على أوراد الصباح والمساء، فليس معناها أن المسلم في السفر يخفف عنه ذكر الله تعالى، كما ينبغي للمسلم أن يحرص على التطوع وعلى الصلوات. سنة الراتبة فإنها لا تصلى في السفر، لكنه يصلي سنة الضحى، وكذلك سنة الوضوء وتحية المسجد والنفل المطلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أسفاره أينما توجهت به راحلته صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الصلاة على الراحلة. ولهذا يجوز للمسلم أن يصلي في سيارته، ركب السيارة وجلس داخل سيارته وهو متجه إلى مكة، يكبر فيصلي ويركع بالإيماء ويسجد بالإيماء. فهذا النبي فعل ذلك، ونحن نهتدي بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة سواء رجالا أو نساء. يتوضأ المسلم وإذا ركب سيارته صلى ما شاء الله من الصلوات، ركعتين أو أربعة أو ست، وليس من شرطها استقبال القبلة. ومن السنة إذا رجع المسلم من السفر ألا يطرق أهله ليلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان أهله ليلة، وأخبر النبي حتى تمتشط الشعث وتستحد المغبة. ولهذا متى جئت متأخرا آخر الليل فلا تذهب إلى أهلك، تنام فجر ثم إذا استيقظت ذهبت إليهم صباحا. ومن السنة كذلك إذا رجع المسلم أن ينطلق أول ما ينطلق إلى المسجد فيصلي لله ركعتين فيه، ثم يذهب إلى أهله.
المحطة الثالثة،
فتاوى تهم المسافرين. فتاوى تهم المسافرين.
السؤال الأول يقول صاحبه: عند وقوفنا للصلاة في السفر هل يجب علينا الأذان أم أنه سنة؟
الأذان واجب في السفر والحضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله سفرا وحضرا. نعم.
يقول: نحن مجموعة مسافرون وأخذنا شقة في بلد، فهل يلزمنا صلاة الجمعة أم هي سنة في حقنا؟
إذا صليتم معهم الجمعة يكون أحوط وأولى، ما أنتم في البلد صلوا معهم الجمعة أولى وأحوط لما فيها من الخير العظيم والفائدة العظيمة، هذا هو الأحوط. أما اللجوم لا تلزمكم إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل في البلد، أنتم مسافرون لكن لا تلزمكم، لكن إذا صليتم مع الناس يكون أفضل لما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة والسماع الخطبة. أما إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فلزمهم أن يصلوا مع الناس الجمعة في البلاد التي أنتم فيها.
يقول: عند سفر المسلم لبلاد الكفار لغرض مشروع كدراسة أو تجارة، فهل يجوز له دخول معابد النصارى وكنائسهم للفرجة والسياحة؟
لا يجوز السفر لبلاد المشركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. يجب الحذر من السفر لبلاد المشركين، لأن السفر إلى بلادهم فيه الخطر العظيم والشر العظيم، فالواجب الحذر. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك والمسافر يعلم عنده فقه في دينه وبصيرة في دينه فلا بأس، أما الجاهل والذي ليس عنده بصيرة فلا يجوز السفر، بل يتعلم من الداخل ولا يتعلم الخارج، لأن في سفره إلى الخارج خطرا كبيرا، فالواجب الحذر من ذلك. إلا من يتوجه إلى هناك للدعوة إلى الله بما عنده من العلم والبصيرة فلا بأس.
ولذا سافر رجل من أهل الرياض إلى جنوب البلاد مثلا لفترة محدودة، وأثناء هذه الفترة أراد السفر إلى بلد شمال مدينة الرياض مثلا، ومر ببلده الأصلي الرياض، فهل له القصر؟
لا يقصر ببلده، إنما يقصر إذا سافر عنها، أما إذا رجع ومر بلده إذا دخل بلده يتم فيها، وإذا خرج منها مسافرا قصر، أما في بلده ولو كان في نية السفر حتى يخرج منها.
ومن سافر إلى مكة وأقام بها مدة فهل يصلي الرواتب أو يتركها لأنه مسافر؟
إذا صلى مع الناس في المسجد الحرام أربعا أو في غيره من المساجد أربعا صلى الرواتب، أما إذا كان يقصر يعني إقامة قليلة أربعة أيام فأقل فإن الأفضل ترك الرواتب إلا راتبة الفجر وإلا الوتر والتهجد بالليل. أما إذا كان لا إنما مر مكة يوم أو يومين وصلى في غير المسجد الحرام فهذا يتم مع الناس ويصلي الرواتب، أو في المسجد الحرام يصلي مع الناس ويتم الرواتب يصلي الرواتب، أما إذا صلى وحده أو مع أصحابه قصرا لأن إقامته أربعة أيام فأقل وصلى قصرا فالأفضل ألا يصلي الرواتب، متى قصر لا يصلي الرواتب إلا سنة الفجر وإلا الوتر والتهجد، هذا يفعله في السفر والحضر.
نفس السائل يقول: إني أحبك في الله، وأحيانا أسافر من الرياض إلى القصيم حيث إنني مقيم بالرياض، فأسافر قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، وعلى ذلك أؤخر صلاة المغرب والعشاء وأصليها بعد الوصول إلى بلدي في بيتي جمعا وقصرا، فهل يجوز ذلك؟
أنت مسافر صليتها في الطريق فلك الجمع، وإن أخرتها جمعا فلا بأس، أخرت المغرب مع العشاء أنت مسافر، لكن إن صليتها في الطريق صليت المغرب في الطريق وحدها أو مع العشاء قصرا فلا بأس، وإن أخرتها فأنت مسافر لك العذر. نعم.
يقول: المسافر سفر معصية، هل له رخص السفر من قصر الصلاة وجمعها والرخصة في المسعى الخفين ثلاثة أيام؟
الصواب له ذلك، بعضها لم يمنعوا من ذلك، ويحكى للجمهور أنهم لا يرون الرخصة للعاصي، ولكن ظاهر الأدلة أن له الرخصة، ولعلها من أسباب هدايته، لعل أخذه بالرخصة من أسباب هدايته، فإذا سافر سفرا لا يجوز فله أن يقصر وله أن يمسع الخفين لعموم الأدلة على الراجح.
يقول: من عزم على السفر بعد صلاة الظهر هل يجمع العصر معها؟
بس يصلي الظهر وحده ويصلي العصر في السفر اثنتين، لا يقدمها مع الظهر وهو في البلد، إنما يشرع في أحكام السفر بعد أن يغادر البلد ويفارق بنيانها، فإذا فرغ بنيانها شغله القصر وجمع.
حبذا لو بين معنى سفر المعصية،
سافر لأجل الزنا أو يسافر لقطع الطريق وظلم الناس هذا سفر معصية، أو يسافر أن يعامل بالربا أو لمعاصي أخرى لأجل معصية أخرى، بلد يسافر لأجل معصية من شرب مسكر أو زنا أو لواط أو قطيعة رحم أو معاملة بالربا أو ما أشبه ذلك هذا سفر معصية.
من المعلوم يا سماحة الشيخ أن الملائكة لا تصحب أو لا تكون مع المسافرين أو غيرهم إذا كان معهم كلب أو جرس، وفي وقتنا هذا يوجد في بعض السيارات جهاز يظهر صوت الرنين إذا وصل إلى سرعة محددة، فهل هذا الصوت يأخذ حكم الجرس ورنينه؟
لا، ليس له حكم الجرس، صوت السيارات ليس له حكم الجرس، لأن لمصالح خاصة، ليس المقصود منها الجرس.
يقول: هل سفر الرجل مع زوجته وثلاثة من أولاده الصغار يكونون ركبا أم لا بد من ثلاثة رجال؟
لا بد من ثلاثة، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم. الصبية الصغار لا يحتسب. نعم.
الإنسان وكان صائم صيام تطوع فما الأفضل، أن يصوم أو يفطر؟ وهل ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما؟
يا سافر الأفضل يتطوع أن يكون مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برسول الله الذي رخص لكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سافر مسلم أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل، المقصود أن الأفضل في السفر الإفطار، هذا هو الأفضل. نعم.
غالبا ما يحدث خلاف بين المصلين المسافرين أثناء السفر، وخاصة في مساجد المحطات، خاصة ما يتعلق بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وكيفية الدخول مع الجماعة، وأنا لا أدري عن الجماعة التي تصلي، هل تصلي المغرب أم العشاء؟ أرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب.
أنتم الخيار، إن صليتم معهم صلوا معهم، وإن صليتم وحدكم أنتم مسافرون، فإذا صليتم معهم المغرب صلوا معهم المغرب، وإذا رأيتم الجمع فاجمعوا بعد صلاة المغرب وأنتم مسافرون، وإذا صليتم معهم المغرب ولم تريدوا الجمع سلمتم معهم والحمد لله، فإن أردتم الجمع بعد السلام تقومون صلون وحدكم العشاء. نعم.
يقول: هل من كلمة توجيهية لأصحاب حملات العمرة في توجيه المسافرين معهم، خاصة إذا كان المعتمرون يعودون من مكة بعد صلاة الجمعة مباشرة، وربما يجمعون العصر مع صلاة الجمعة، فهل يجوز هذا؟ علما أن بعض أصحاب الحملات لا يقفون لأداء صلاة العصر على اعتبار أن المسافرين قد أدوا صلاة العصر.
الواجب على الحملات أن يرفقوا بالناس ويتحروا ما يعينهم على طاعة ربهم، هذا هو الواجب على أصحاب الحملات، يرفقوا بالركاب ويعملوا ما يعينهم على طاعة الله من صلاة الجمع في أول وقت أو في آخره، وإذا صاروا في مكة يصلون الجمعة فقط ولا يصلون معها العصر، العصر في وقت آخر في وقتها، لا تجمع العصر مع الجمعة، العصر تؤجل إلى وقتها سواء في مكة ولا في غير مكة، لا تجمع مع الجمعة. وعلى الحملات العناية ومراقبة الله والرفق بمن معهم وتحري ما يكون فيه راحتهم، وإذا كانوا يريدون الجمع فلا بأس بإيقاف السيارات حتى يجمعوا ظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، كل هذا يجب على أصحاب السيارات مراعاة الركاب والرفق بهم.
وما معنى الحديث بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان؟
ظاهر الحديث المنع منه، والإنسان يسافر وحده أو ثاني حتى يكون ثلاثة، هذا عند التيسر إذا تيسر ذلك، أما عند الضرورة فلا بأس، لكن إذا تيسر يكون معه رفيقان يكون ثلاثة أو أكثر هذا أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المسافر ما في وحده ما شر راكب بليل، ونهى عن السفر وحده والمبيت وحده إلا للضرورة، بعد الضرورة فالضرورة لها أحكام، لكن إذا تيسر له الرفيقان يكون ثلاثة هذا هو الأحوال حتى يبتعد عن وصف الشيطان.
يقول السائل: إذا كان السفر إلى الخارج لضرورة مشروعة، فهل يجوز ترك الحجاب علما بأن المرأة إذا ارتدت حجابها سوف تكون محطا للأنظار؟
عليها الحجاب في أي مكان كان، عليها الحجاب مهما كان، نسأل الله السلامة. نعم.
هل يجوز للرجل السفر لقضاء العشر الأواخر في الحرم مع العلم بأنه يترك أولاده في البيت بعد تأمينه لهم كل شيء، علما بأن أكبر أولاده عنده 5 سنوات؟
إذا كان سفره لمكة لا يضر أهله لا بأس، يصوم هناك بقية الشهر أو العمرة لا حرج، أما إن كان سفره يضر أولاده ويضيعون فلا، حفظه لأولاده أولى من السفر.
قول: أنا رجل صاحب تجارة، وكثيرا ما أسافر داخل المملكة وخارجها، وأضطر أحيانا إلى السفر أن أطلب من بعض الزملاء أو الإخوان مرافقتي لا لأذهب وحدي، فهل يجوز لي إخراج جواز سفر لزوجتي وأطفالي حتى يسافروا معي في أي وقت أحتاج إلى السفر، وكذلك حتى آمنوا على نفسي من الفتنة؟
السفر لبلاد المشركين يراجع عليك يكون سفرك في بلاد المسلمين، والحذر من السفر إلى بلاد المشركين لا وحدك ولا مع زوجك لما في هذا من الخطر العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم من المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله المشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين، لأن الوجود بينهم والسفر إليهم والتنقل بين بلدانهم فيه خطر عظيم، ربما أفضى إلى قسوة القلب والرضا بأفعالهم إن شاء الله أو المشاركة فيها.
أحسن الله إليكم. السائل شين عين يقول: كنت أقصر الصلاة في السفر في المدة التي قضيتها في المنطقة التي سافرت إليها، وهي ما يقارب من شهرين أو ثلاثة، وذلك بدون علم بمدة القصر للمسافر، فما حكم صلاتي التي صليتها قصرا وماذا يجب علي؟
صلاة من صحيحة وليس عليك إعادة، لأن ذهب جمع من العلم إلى أن المسافر يقصر ولو طالت مدته لظاهر بعض الأحاديث، وهو قول قوي. ولكن الأحوط المؤمن إذا كان نوى أكثر من 4 أيام في بلدة من البلدان أو قرية أو في البر أن يتم، إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام هذا هو الأحوط الذي عليه الجمهور. ولكن لو قصر أخذا بقول الثاني فلا يعرف عليه ولا حرج عليه، لكن السنة يتحرى ما هو الأحوط له، فإذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام في منزل في البر أو في قرية أو بلد من البلدان فالأفضل له يصلي عرفة، هذا هو الأحوط له وينبغي له تحري ذلك، ولا يصلي وحده بل يجب يصلي مع الناس 4 في المساجد، لا يصلي وحده إذا كان في بلد وجب أن يصلي مع الناس 4.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: السائل عين كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم صليت الوتر بعد ذلك، ولم يكن وقت صلاة العشاء قد حان بين المغرب والعشاء، فهل صلاة الوتر في هذا الوقت صحيحة؟
نعم، إذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان وقت المغرب باقيا، ما دام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في السفر أو في المرض فإنه يوتر بعد ذلك ولو كان وقت المغرب باقيا.
يقول السائل: سافرت من أبها إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ونويت العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، ثم أحرمت من جدة وأخذت العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟
إذا كنت نويت العمرة من الأصل أنك سوف تأخذ العمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات حين تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة، ترجع إلى الميقات وتحرم منه. أما إذا كنت ما نويت إلا بعد ما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصول جدة ونية جديدة، فلا بأس من الإحرام بعد فرع شهر. أما إذا كنت قد نويت من الأساس العمرة حين مررت على الميقات فالواجب الرجوع إلى الميقات عند قضاء حاجتك قبل أن تذهب إلى الميقات تحرم من العمرة. فإذا أحرمت من جدة ولم تأتي الميقات فعليك دم بالبحر مكة لأنك قصدت العمرة وأحرمت من غير ميقات جاوزت ميقات. أما إذا كان لا إنما عزمت على العمرة بعد قضاء الشغل بجدة ما نويت العمرة قبل ذلك فلا بأس.
هذا السائل يقول: بالنسبة للصلاة في الطائرة إذا كانت ستقلع قبل الظهر، ما هي أحكام قصر الصلاة في مثل هذه الحالة؟ هل أصلي الظهر والعصر وأنا في المطار أم أنتظر حتى أصل؟
إذا كنت في المطار خارج البلد لا بأس أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، صلي الوقت قد دخل في مطار الرياض خارج البلد صلي في المطار تجمع بين الصلاتين ولا بأس والحمد لله إذا كان قد دخل وقت الظهر أو وقت المغرب.
السفر للعزاء سماحة الشيخ ما رأيكم فيه؟
لا سافر إلى بلد يعزي أهل أقاربه لا بأس، أو يصلي على الميت لما بلغ أهله يصلي عليه الوقت الفلاني لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يقول: رجل مسافر لم يصلي صلاة المغرب، وعندما وصل إلى المدينة وجد الناس يصلون صلاة العشاء في المسجد، هل يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء، أو ينوي بصلاته المغرب ويصلي معهم 3 ركعات ويسلم، أم ماذا يفعل؟
يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء، يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء.
المحطة الرابعة:
فوائد السفر.
تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
فوائد مهمة تتعلق بالسفر.
أخي في الله،
اعلم أنه يجب على المسلم أن يكون موصولا بالله في كل حين وفي كل مكان، فإن المتصل بالله يحيا حياة سعيدة ليست لغيره. والسفر أمر لا بد منه في الغالب لكل إنسان ولا يستغني عنه أحد، فينبغي لك أن تجعل من سفرك عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله وتتزود بها الحسنات التي تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسفر شاق، وكذلك هو تعرض للخطر، فحري بالمسلم أن يعمل في سفره بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليرتاح نفسيا ويسلم من كل شر بإذن الله. ونحن في تسجيلات البردين الإسلامية نهديك أخي في الله هذه الكلمات المفيدة في كل سفر. جعلنا الله وإياك من عباده الصالحين.
بشائر للمسافر.
1. إجابة دعوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 2. يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود.
المحطة الخامسة.
من أراد سياحة فعليه بسياحة في بلاد آمنة مطمئنة، والله إنا لنقولها ونسجلها شرفا وفخرا وتاجا لبلادنا دون سائر البلدان، على رغم الجاحدين والمنكرين، أن الواحد يسير آلاف الكيلومترات لا يحمل سلاحا ولا يروعه أحد ولا يجد من يصده عن طريقه. سياحة في بلاد إذا حان وقت الصلاة ضجت المآذن بالتكبير. سياحة في بلاد لن تجد بإذن الله عز وجل العاهرات والمتبرجات والفاسقات والمفسدات. سياحة في بلاد ستجد فيها وجوها مسلمة وآدابا طيبة وأخلاقا حسنة، ونحن جزء من هؤلاء البشر.
يقول لأبنائه: هلموا أيها الأبناء، وهيا أيتها الزوجة، فطالما وعدتكم أن أسافر بكم وأن أغير جوكم، وها أنا منفذ وعدي وأكافئكم على جدكم واجتهادكم في طاعة الله وفي دروسكم، فأين يا ترى يذهب هذا؟ إلى أين يتوجه؟ يتوجه إلى المدينة، يتوجه إلى المسجد النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة. يذهب إلى روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، فيصلي فيها ويدعو الله فيها. وفي تلك الروضة كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه، فهو على آثارهم وهو على طريقتهم ومنهجهم. ثم إذا صلى ما شاء له الله أن يصلي في المدينة انطلق إلى الميقات، وذهب هناك ليحرم ويلبي بالعمرة وينطلق إلى مكة.
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا اعتمرت في شهر محرم ثم اعتمرت في شهر جمادى فما بينهما يقع مكفرا بالعمرتين، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر.
ومع المحطة السادسة.
يدفع لي يا الشوق دايم ناحية مكة، يرتاح قلبي لها لا حل طريها، يضاق صدري وجع في خاطري دكة، حزمت أفشي وقلت اليوم نصيها، من فوق موتر جديد شد جمرك، موتر جديد بعيد الدار يطويها، ما يتعب النفس طول الدرب والسكة، ما دام الأطهار بلد فالكون تمشيها، مهبط رسالة تزيل الكفر مع شركه، خيرا بي الله ورسله بعد تفيها، أجيت فيها يضيع الهم والتكه، وهموم قلبي تروح بعيد واطويها، مع رفقه في طريق الخير مشتبكه، رفقه صلاح من اقصى القلب مغليها، في كل درب الهدى والخير مشتركة، ما تمشي إلا على منهج وليها، في طاعة الواحد المعبود من همكة، آيات ربي ترتلها وتتليها، مهي برفقتها للكن كاني ولك، اللي على المعصية تقضي لياليها، أعمارهم ضايعة في السهر والدبكة، شهرات شر من أولها لتاليها، يا أهل العقيدة
فنعم السفر ونعم المسافر.
ومع المحطة السابعة.
أيها الإخوة الأحبة في الله، كذلك من الأمور التي تقترح في ممارستها أيضا وقت الإجازة، لا حرج أن يكون هناك السياحة والسفر المباح، كأن يذهب مثلا إلى المناطق الصيفية في المنطقة الجنوبية في ربوع عسير وربوع غامد وزهران وربوع الطائف ولقربها من مكة، وكذلك المناطق التي تطل على البحر كالمنطقة الشرقية والغربية، مع تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على أداء الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمحرمات وعدم تبرج النساء.
ومع المحطة الثامنة.
الرفيق قبل الطريق.
لا تصحبن الأحمق المائق الشمقمق، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل، إن اصطحاب المائق من أعظم البوائق، فإنه لحمقه وخبطه في عنقه، يحب جهلا فعله وأن تكون مثله، يستحسن القبيح ويبغض النصيحة، بيانه فهاهة وحلمه سفاهة، وربما تمطى فكشف المغطى، لا يحفظ الأسرار ولا يخاف عارا، يعجب من غير عجب، يغضب من غير غضب، كثيره وجيز ليس له تمييز، وربما إذا نظر أراد نفعا فأضر، كفعل ذاك الدب بخله المحب. روى أولو الأخبار عن رجل سيار أبصر في صحراء فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا في صرحة معلقا، يعوي عواء الكلب من شدة وكرب، فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقه، وحله من قيده لأمنه من كيده، ونام تحت الشجرة منام من قد أضجره طول الطريق والسفر، فنام من فرط الضجر. فجاء ذاك الدب عن وجهه يدب، وقال هذا خل جفاه لا يحل، أنقذني من أسري وفك قيد عسري، فحقه أن أرصده من كل سوء قصدا. فأقبلت ذبابة ترن كالربابة، فوقعت لحينه على شفار عينه، فجاش غيظ الدب وقال لا وربي لا أدع الذبابة يصيبه عذابا. فأسرع الدبيب لصخرة قريبة فخلها وأقبل يسعى.
الرفيق قبل الطريق.
من منا إذا سافر يفكر هل يعود بنفسه أم يعود جثة في تابوت؟
اثنان ترافقا في السفر، ذهبا إلى أين؟ ذهبا وطرقا المسافات الطويلة بين السماء والأرض وهم على الطائرة. ذهبا إلى أين؟ إلى بلاد الفجور، إلى بلاد العار والشنار. يقول زميله ونحن في نادي العهر والشر في نادي الذنات، ينتظر حبيبته، ينتظر العارية الخبيثة الزانية أن تخرج إليه، وقد أبقت عليه. يقول ولما أقبلت عليه وهو مشتاق إليها سجد لها، يقول وإني أنتظر متى يرفع رأسه من السجود. يقول وأحركه ووجدته قد مات، مات وهو ساجد لتلك الزانية.
أربعة نفر سافروا إلى بلاد لعمل الفواحش، إذا بهم في منتصف الليل يدخلون مرقصا من المراقص، يدخلون مرقصا من المراقص، يرقصون مع النساء ويشربون الخمور، ثم في أثناء شربهم ولهوهم ورقصهم في منتصف الليل والرب قد نزل إلى السماء الدنيا، إذا بأحد الأربعة يسقط على الأرض مخشيا عليه. فجاء الثلاثة إليه ينادونه يقولون يا فلان يا فلان، فإذا به يحتضر. فقال لا أحد الثلاثة لهذا الرجل، قال يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، أتعلم يا عبد الله بما أجاب؟ أتعلم بما أجاب؟ قال زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة، قل لا إله إلا الله، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة. ثم فارق الدنيا على هذه الحال، ثم يبعث عند الله وهو على هذه الحال.
تحذير تحذير.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
من منا إذا سافر يفكر هل يعود بنفسه أم يعود جثة في تابوت؟
هذا رجل يقال عنه أنه كان من أهل الفساد، سافر إلى بلد يشرب فيها الخمور ويفعل فيها تفعل فيها الفواحش، وكان كبيرا في السن، كبيرا في السن، لكنه لم يعتبر ولم ينتبه لحاله. سافر إلى بلاد للإباحية، فدخل في غرفة في فندق فطلب زجاجات من الخمر. ألا يتقي الله؟ ألا يعلم هذا الرجل أن الله قد حرم الخمر، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة؟ ألم يعلم هذا الرجل أنه من شرب الخمر في الدنيا فإنه يسقى من طينة الخبال ورضغة الخبال في قعر جهنم؟ ألا يدري هذا الرجل أن الله قد حرمها وجعلها رجسا من عمل الشيطان؟ يطلب زجاجات الخمر فإذا به يشرب زجاجة تلو أخرى، ويشرب ويشرب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولا يدري ذلك المسكين أنه ساعة بانتظاره والأجل مكتوب، فإذا به يحس بالغثيان وبالإعياء لأنه شرب كثيرا، فدخل في دورة المياه، دخل ليرجع ما شربه، أجلكم الله. ثم أطال عليهم، لم يخرج من الغرفة يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فكسروا عليه الباب ودخلوا، فإذا به قد فارق الدنيا منذ ثلاثة أيام. أتعرف أين رأسه؟ رأسه في مصرف المجاري.
ولازل أذكر قصة رجل عربي مسلم ذهب إلى أحد الدول الآسيوية وشاهد في المطعم فتاة فأعجبت، فجلس إليها ووجدها مستعدة لتبادل الحديث معه، وذهبت معه إلى الغرفة وعاش معها بالحرام وأعطاها المال الكثير، ثم أخلد إلى نوم، وبعدما استيقظ لم يجدها إلى جواره، ظنها في دورة المياه، فذهب ووجد مكتوبا بقلم الروج على المرآة: مرحبا بك، عضوا جديدا في نادي الإيدز. الإيدز،
الرفيق قبل الطريق.
هل لك في سفرة تصل بها الأرحام تبلها ببلالها؟ هل لك في زيارة أمك وأبيك وأختك وأخيك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، فلن تخطو خطوة إلا عظم عند الله خطوها؟
ومع المحطة التاسعة،
استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه.
ومع المحطة العاشرة،
المسافر والهدية.
عودة المسافر إلى أهله سالما غانما هو الأمل الذي ينتظره أهل كل غائب، أن يعود إليهم مسافرهم وهو في صحة وسلامة. ولكن ما أجمل أن يعود وقد حمل إليهم الهدايا القيمة والهبات الطيبة. والهدية لها في النفوس وقع متميز، ولا يشترط أن تكون شيئا مكلفا ولا أمرا ثمينا، لأن الأساس هو في قيمتها المعنوية. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. لا تنسى إهداء ماء زمزم إذا كنت في مكة المكرمة. وإنك لتعجب لكثير من المسافرين ينفقون في أسفارهم أموالا طائلة ويخسرون دراهم عديدة، ومع ذلك لا يقوم أحدهم بشراء هدية طيبة متواضعة يدخل بها السرور على قلب والدته، أو ينال بها رضا والده، أو يطيب بها نفس زوجته ونفوس أولاده.
همسة في أذنك.
قال لي ان القصف لا يجوز لكم،
انتم صلينا العشاء
في المطار.
اعوذ بالله، هذا
منكر. اي والله يا شيخ،
عيد عليه عيد.
عيد يا شيخ،
اللي مو مسافر عليه عيد. المطار مو مسافر،
بس حول 65 كيلو و 50 كيلو.
مطار الرياض؟
اي الملك خالد.
ها؟
اي المطار الجديد
على المطار. لا مو مسافر. تبع البلد.
اجل جمع عدتها يا شيخ.
لكن المسافر سهل يقصد. مسافر.
اي نعم.
اللي بيسافر يروح.
اي هو اقصر.
اما اللي بيعود الرياض ما هو مسافر.
إله هو قصر معنا
هو بيعود الرياض.
لا راح وسافر.
اللي بيسافر ما يخال. أنت اللي بتعود ما أنت مسافر. إذا نمنا مسافرين. قصرتوا أنتم؟
والله قصرنا.
إيش؟ أوجب. وين
العشاء؟
إن شاء الله. لا. وعدتها.
معنا واحد من الإخوان الله يجزاه خير. قال أبد أنا سافر واحد من شاهد وابد القصر ما في شيء
وكيف أخوان. وعدتها.
لا والله بعيدة إن شاء الله. أجي عشان نسألك الله يطول عمرك.
هذا منكر العظيم ما يقول به.
Thank you.
إنكم تسافرون اليوم إلى أهلكم ودوركم، رافقتكم السلامة، صاحبتكم الكرامة، معكم عناية الله، تحوطكم رعاية الله، سدد الله منكم الخطى، غفر الله منا ومنكم الخطأ، ردكم الله إلى الأوطان سالمين، أعادكم الله إلى الأهل بالأجر غانمين، طاب منكم الحل والترحال والتلبث والانتقال، حسن حالكم، صلح بالكم، طابت أيامكم، سعدت أوقاتكم، نورت لياليكم، نودعكم وقلوبنا حب لكم وضمائرنا وفاء لكم، اجتمعنا على محبة من الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العسر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا.
ها نحن نكون قد حططنا الرحال بعد تجوال في عالم السفر والمسافرين، وقد تزودنا شيئا من أحكام شرعنا الحنيف، واستعرضنا معا أهم ما يحتاجه المسافر في سفره، ولم يبق سوى أن نودع مسافرين الأعزاء فنقول لهم: نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم في ذهابكم وإيابكم، وزودكم الله التقوى وغفر لكم ذنبكم ويسر لكم الخير حيثما توجهتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.
تسجيلات البردين تحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منها، وعليه فإننا لا نبيح من يقوم بنسخ هذه المادة.
إعداد وإخراج محمد بن عبد الرحمن اليوسف.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.